وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الوصية بالثلث. عن عامر بن سعد عن أبيه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة قال: رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. وصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وهذا من باب مراعاة المصلحة وليس من باب أن الإنسان يتوكل على ماله أو على جيبه أو أنه هو الذي يطعم أولاده. لا، الله عز وجل قال وعن على لسان إبراهيم قال: وأنه هو يطعمني ويسقين، والذي يطعمني ويسقين، فهو الذي يطعم ويسقي. وليست المسألة التوكل على المال، ولكن من باب مراعاة المصلحة، هذا لا ينافي الأسباب. قال له: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني من باب مراعاة المصلحة أن الواحد لا ينفق ماله كله في سبيل الله ليترك شيئا لأولاده، خير من أن يكون أولاده فقراء يتكففون الناس ويسألون الناس، يتكففون الناس أي يسألون الناس بأكفهم، يطلبون من الناس، فخير من ذلك أن يدع لهم أبوهم شيئا حتى يبقي لهم مما ترك. وهذا لا ينافي الأخذ بالأسباب ولا ينافي التوكل على الله، بل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. قال لسعد بن أبي وقاص: ولست يا سعد تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، لأنك يعني إن مت تركت لورثتك وورثتك أغنياء، وإن عشت، هذا التقدير، وإن عشت تصدقت وأنفقت، الأجر حاصل لك على الحالين يا سعد. يعني لو تركت المال حتى يكون لورثتك، مت أنت فكان لورثتك فلك الأجر، ولو تركت المال وعشت فإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. يعني أي نفقة تبتغي بها وجه الله ستؤجر عليها. وفي هذا إشارة إلى الإخلاص، يعني لقوله عليه الصلاة والسلام: تبتغي بها وجه الله، وهذا المقصود به الإخلاص لله. وفي هذا أن العمل إذا لم يكن خالصا لله فإن الله لا يتقبله، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي رواية: وهو للذي أشرك وأنا منه بريء، وهو للذي أشرك. فمن عمل عملا لا يبتغي به وجه الله لا يتقبل الله منه. ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، تبتغي بها وجه الله إشارة إلى الإخلاص في العمل. أي واحد ينفق نفقة بدون إخلاص لا تقبل، صدقة بدون إخلاص لا تقبل، صيام بدون إخلاص لا يقبل، صلاة بدون إخلاص لا يقبل، حج بدون إخلاص لا يقبل، ذكر بدون إخلاص لا يقبل، قيام ليل بدون إخلاص لا يقبل، بر والدين يا إخواني بدون إخلاص لا يقبل. يعني حتى بر الوالدين ليس مكافأة لأن الوالد قد رباك وتعب عليه، لا، بر الوالدين ابتغاء وجه الله إخلاص. صلة الرحم ليس لأنها والله أختي وكذا ولا واجب عليه، ابتغاء وجه الله إخلاص. فإذا حتى الأعمال التي القليلة تظن أنها من باب العادات تحتاج إلى مسألة الإخلاص لوجه الله، تبتغي بها وجه الله. وفي هذا الحديث في قوله تبتغي بها وجه الله إثبات صفة الوجه لله تعالى، وأن الله تعالى له وجه يليق بجلاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور عن ربه، أخبر عن ربه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لأحرقت سبحات وجهه. فلله وجه، ونحن نثبت هذا أن الله له وجه يليق بجلاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنحن لا نشبه ولا نعطل ولا نكيف ولا نؤول ولا نمثل، بل آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وهكذا يؤمن الرسل، لأن الرسل عليهم السلام قال الله تعالى سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، ثم قال وسلام على المرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، يعني الذين نزهوا الرسل عن كل عيب ونقص، قال والحمد لله رب العالمين. فإذا أثبت لله هذه الصفة، فنحن نؤمن أن لله وجها يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي، لست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، يعني إلا جعل الله لك الأجر لأنك أخلصت في نفقتك. قال حتى اللقمة، حتى اللقمة، قال القرطبي يجوز في اللقمة النصب على عطفها على نفقة، قال يعني حتى اللقمة أو حتى اللقمة، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، يعني هذه نفقة تنفقها ابتغاء وجه الله، ستؤجر عليها حتى إذا وضعت اللقمة في امرأتك أجرت عليها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام فصل لسعد حتى أقل الأشياء، يعني ما قال له إنك لن تنفق نفقة بأن تبني مسجدا وأن تتصدق بالآلاف، لا، خص هنا أقل الأشياء، قال أشياء معتادة حتى ما تجعل في امرأتك، يعني في فم امرأتك، حتى الذي تجعله في فم امرأتك هذا لك فيه أجر. قال الإمام القرطبي وأبو العباس قال إنما خص الزوجة بالذكر، يعني لماذا قال لست تنفق نفقة تبتغي بوجه الله إلا أجرت عليها، خلاص انتهى الآن، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. لماذا خص الزوجة هنا بالذكر؟ لماذا خص الزوجة بالذكر؟ قال لأن نفقتها دائمة تعود منفعتها إلى المنفق، فإنها تحسنها في بدنها ولباسها وغير ذلك. فالغالب من الناس يقول القرطبي أنه ينفق على زوجته لقضاء وطره وتحصيل شهوته، قال وليس كذلك على الأبوين، يعني تخرج النفق على الأبوين بمحض الكلفة والمشقة. قال الآن الواحد ينفق على زوجته وينفق على أبيه، لكن كيف يكون إنفاقه على زوجته أو إنفاقه على أبيه؟ هذا ينفق وينفق الآن، لكن كيف هذا وذاك؟ قالوا الإنفاق على الزوجة في شيء مصلحي، الزوجة في قضاء الوطر وفيها كذلك الخدمة، أن الزوجة تخدمه وتحصيل الشهوة كذلك. بالنسبة للأبوين يكون في تحصيل الكلفة والمشقة غالبا. قال فكان نية التقرب إلى الله بالإنفاق على الزوجة أقرب وأظهر، لأن هذا الإنفاق في حظ، ليش يا إخواني؟ للنفس. النفقة على الزوجة فيها حظ للنفس أصلا، يعني هو ينفق على زوجته مصلحة كذلك، لأنه أصلا العلاقة الزوجية غير مسألة المحبة وكذا والحب وكذا، في مصالح مشتركة،
في مصالح بين الزوج والزوجة، فهو لما ينفق على زوجته في مصلحة مشتركة، تذقل حتى في الإنفاق على الزوجة تحتاج تبتغي بها وجه الله، يعني تحتاج أنت للإنفاق عليها ابتغاء وجه الله، واللي بينفق على الزوجة ابتغاء وجه الله لا يضره إن قالت له يعني ما تنفق علي، لأنه هكذا المرأة تكفر العشير طبيعتها، يعني مثل أنت لما تنفق على فقير ويقول لك أنت ما عمرك أعطيتني، نفس الشيء أنا أنفقت عليك لله، وكذلك الزوجة أنا أنفقت عليك أبتغي بهذه النفقة وجه الله، فأنت أنكرتي ما أنكرتي، لأنه بعض النساء هكذا تكفر العشير تنسى أن زوجها ينفق عليها، والله دخلت في مشاكل إن الزوج يا حرام كأنه أشغال شاقة، يعني بيشتغل كأنه أشغال شاقة من التعب وكذا وينفق، قال بصرفش علينا، قلت له يا جماعة وين المصاري اللي عاد يروح فيهن، بصرفش علينا، وسبحان الله بتزوجها وزنها 50 كيلو، شهرين ثلاثة صار وزنها 150 كيلو، قال له ما رأيت منك خيرا قط، يا بنت حشوف فرق الوزن بس، يعني أقل شيء يعني الوزن أجلش حط نفسك على الميزان، بعدين بقول لك ما شفت منك خير، فإنما أقول أنا لا أبتغي وجه الله، قالت هذا كلام ولا ما قالت أنا ببتغي وجه الله بالنفقة، شكرت ولا ما شكرت، إنك لن تنفق نفقة لن تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في امرأتك، لأنه أصلا في إنفاق مصلحي على الزوجة بخلاف الإنفاق على الأبوين، في مشقة في خلاف النفس، حتى الإنفاق على الولد، الإنفاق على الولد فيه يسر وليس فيه مشقة، يعني الواحد ينفق على أولاده ويتلذذ بهذا، لماذا؟ لأن الولد يرجى ويتأمل منه إذا كبر أن يقوم على خدمتك وأن كذا، وأيضا عاطفة الأب بالنسبة للابن ليست كعاطفة الابن بالنسبة للأب، ليس كذلك؟ يعني الواحد ما ينفق على أولاده مثل ابن ينفق على أبيه، عاطفة الإنفاق على الولد فيها حظ للنفس، كذلك على الزوجة فيها حظ للنفس، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بها وجه الله، تبتغي بها وجه الله. والإمام النووي رحمة الله تعالى عليه يقول وفيه استحباب الإنفاق في وجوه الخير، وفيه في هذا الحديث أن الأعمال بالنيات، وأنه إنما يثاب على عمله بنيته، يعني إذا لم يكن له نية صالحة لا يثاب على عمله، لا يثاب، وذلك كثير من الناس بقول له انظر حتى في نفقتك على أولادك وزوجتك إذا أردت الأجر بدك تنظر لهذه النقطة في اكتساب الأجر، بقول والله الحمد لله هنا في جهاد أكبر يا شيخ، بعض الناس بقول لك الحمد لله في جهاد أكبر ننفق على العيال ما إلنا أجور، ننفق على زوجتي وابني، بقول انتبه أجرك مشروط، ما هو الشرط؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له أجر، يحتسبها، مين منا يا إخواني لما يدخل وحامل كيس الخبز والخضار والفاكهة وكذا للبيت بيستحضر يحتسبها، إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة، حتى تكون صدقة بدك تحتسب، بدك تستحضر النية انه خالصة لله وانه هذا ابتغاء وجه الله وان الله امرني بالانفاق فطبقت امر ربي، فقال وانه انما يثاب على عمله بنيته، وان وفيها ان الانفاق على العيال يثاب عليه، اسمع ماذا قال النووي، قال اذا قصد به وجه الله، اذا قصد به وجه الله، يعني يثاب عليه إذا قصد وجه الله، فإذا نقصد وجه الله لا يثاب عليه. ثم يقول مسألة أخرى فيه أن المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة، وهذه المسألة من فقه النية، المباح ترى ينفق على زوجته المسلم والكافر أليس كذلك؟ على ولده المسلم والكافر ينفق، وهذا شيء مباح، يعني هو عادة بين الناس، حتى انظر الطائع والعاصي المصلي وغير المصلي ينفق على زوجته وأولاده، لكن بالنية يؤجر هذا ولا يؤجر ذا، فيقول الأمر المباح العادة ينقلب إلى طاعة إذا قصد به وجه الله، وفي قاعدة في النيات قاعدة عظيمة مرة أعطينا عنها درس كامل شرح، اللي هي العادات تنقلب إلى عبادات بالنيات الصالحات، العادات تنقلب إلى عبادات بالنيات الصالحة. هذه قاعدة في النية، العادة تتحول إلى عبادة بأي شيء؟ بنية فقط، بنية صالحة، وهي عادة أصلا، عادة من العادة. فبضرب على هذا مثال: الساعة التي تلبسها بيدك، قد تلبس الساعة بيدك وطول ما انت لابس الساعة والملائكة بتسجل حسنات، كيف هذا؟ قال: لأنك لبست الساعة ونويت النية أن تضبط الأوقات لتؤدي الصلاة على وقتها. فطول ما أنت تلبس الساعة، لبس الساعة مباح، شيء حلال يعني مباح، لكن انقلب هذا المباح إلى عبادة، فتحولت العادة إلى عبادة بالنية الصالحة، لأنه في نية صالحة في لباسك لساعة. الأكل كلنا نأكل أيها الأخوة، لكن لو نويت نية صالحة أنك تتقوى على طاعة الله، فيكون وأنت تأكل الحسنات شغالة عبادة. نومك لا الآن يعني بعد قليل سننام، وهذا النوم كلنا ينام، لكن من منا نوى من خلال هذا النوم أنه نين ونية أن يتقوى على قيام الليل وعلى صلاة الفجر، وغدا الجمعة يتقوى لكي يحضر صلاة الجمعة مبكرة حتى يقرأ سورة الكهف، ينام بهذه النية، فالآن بنام 8 ساعات والملائكة بتسجل حسنات. العادات تنقلب إلى عبادات بالنيات الصالحات. فكم يغفل الناس أيها الإخوة عبادات بإغفالهم للنية. فيقول النووي: فيه أن المباح إذا قصد به وجه الله تعالى صار طاعة، لأن الإنسان إنما يضع اللقمة في فيه امرأته من باب الملاعبة والملاطفة والتلذذ المباح. قال: هذا ملاعبة وملاطفة للزوجة، الحديث حتى اللقمة تضعها في امرأتك، يعني من باب الملاعبة والمداعبة لها، وهذا أمر حسن يعني ينبغي أن يكون حدث الحديث أن يضع الرجل اللقمة في امرأته. بس زي بقى إذا حقد عليك طرف إيدك، ترى إذا في حقد يعني سابق تراكم، خلي محب هذا وضع اللقمة في فم امرأتك بيدك حتى اللقمة تضعها، الحديث هكذا الحديث في امرأتك، هذا من باب المداعبة والملاطفة، وهذا هدي نبوي. بل ثبت أيها الأخوة في حديث مسلم الإمام أحمد في بسند حسن لغيره، حديث العرباض بن سارية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقى الرجل امرأته من الماء أجر. إذا سقى الرجل امرأته من الماء، يعني لو أتى لها بكوب ماء وجعلها تشرب أجر. قال العرباض بن سارية: قال: فقمت لما سمعت الحديث فأتيتها وسقيتها وحدثتها بما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قام وسقى امرأته من الماء وحدثها بما سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر. انظروا، هذا فعل يعني من باب الملاعبة والمداعبة مع الزوجة، ومباح لكن يؤجر عليه، يؤجر عليه، يؤجر على شيء مباح إذا قصد بهذه اللقمة وجه الله، أو بهذا الشراب وجه الله. ومن أوضح الأدلة طبعا أن الاستمتاع بالزوجة والجارية ملك اليمين مباح، ليكف نفسه عن الحرام نوى بهذا، فإذا وفي بضع أحدكم صدقة، وهو شيء مباح أصلا، شيء مباح ويفعله الإنسان منا شهوة ليقضي وطره، ومع ذلك يؤجر عليه، يؤجر عليه، يعني هذا باب مع أنه يفعله عادة يؤجر. واحد من الشباب سمع قال: والله يا شيخ هذا باب من الحسنات حقيقة غافلين عنه إحنا، والله لازم نزيد نكثر عشان نكثر الحسنات. قلوا: مبشرك الحمد لله، هذا باب الحسنات اللي أنت غافل. قال: والله غافلين عنه هذا يا شيخ، في بضع أحدكم صدقة، لازم يكثر صدقات يا شيخ كثير، لازم كل يوم صدقات، هذه يعني هذا باب غفلنا عنه. لكن طب قبل هذه في صدقات كثيرة، لكن هذه صدقة الحمد لله توافق النفس مع أنه شيء مباح، لكن هذا الشيء المباح ينقلب إلى عبادة بالنية الصالحة. قال: حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال سعد: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي. الآن سعد النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا هذا حوار طويل مع واحد مريض، قال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، أخلف يعني هل أبقى بمكة بعد أصحابي وأموت فيها؟ لماذا أراد، لماذا سعد يحزن لهذا؟ لأنهم لا يريدون أن يموتوا في الأرض التي هاجروا منها، يعني الموت بمكة عظيم وأجر عظيم، لكن هم هاجروا من مكة لله وتركوها لله، فلا يريد الواحد منهم أن يموت في الأرض التي هاجر منها وتركها لله، وهذا من باب أيضا عدم الرجوع فيما أعطاه لله وهبه لله. فأنا وهبت نفسي أني هاجرت تركت مكة لله، وذلك في الحديث آخر شيء. لكن البائس سعد ابن خولة، سعد ابن خولة إيش قصته هذا؟ فقط مات بمكة، يعني هاجر رجع إلى مكة ومات فيها. قال يرثي له رسول الله أن مات بمكة. طب كيف هذا مهاجر ترك مكة لله ويرجع لمكة ويموت فيها؟ خلاص الأصل يموت خارج مكة. فسعد حزين، وخلفوا بعض أصحابي، وخلفوا بعض أصحابي، فقال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي بوجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات نبوته أن سعدا لم يموت بهذا المرض، وحدث ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا اللهم أمضي لأصحابه هجرتهم. نكمل شرح هذا الحديث إن شاء الله في الدرس القادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.